بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هو إرث الأنبياء فريضة على كل مسلم، من سلك طريقه سلك الله له به طريقا إلى الجنة. هو يبقى والمال يفنى، إحدى النعمتين التي يمكن للمؤمن أن يغبط أخاه المؤمن عليهما، يرافقك حتى القبر ويبقى صدقة جارية في ميزان حسناتك، الكل يدعو له بالخير ويسعون لخدمته. حديثنا اليوم عن العلم. أهلا بكم مع رحلة جديدة من مفاتيح الخير، ونرحب فيها بفضيلة الشيخ الدكتور طارق بن عبد الرحمن الحواس، عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود بالأحساء، يدلنا على هذا المفتاح العظيم من مفاتيح الخير ألا وهو العلم. السلام عليكم شيخ طارق.
عليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله وحيا الله السادة المشاهدين.
الله يحييكم ويسلمكم. كيف يكون العلم مفتاحا للخير؟
يا سلام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد. فلا شك أن العلم هو مفتاح كل خير، يكون مفتاحا للخير لأنه يدلك عليه، هو الذي يبصرك بمواقعك، بل أين تضع قدمك. بالعلم تستطيع أن تعرف كيف تكسب المال، بالعلم تستطيع أن تعرف كيف تعبد ربك، بالعلم تستطيع أن تعرف كيف تعامل الناس، كيف تحذر، كيف يعني تبدع، كيف تنجح. لا يمكن أن يكون الجهل طريقا إلى ذلك. فلذلك العلم في الحقيقة هو مفتاح كل خير موجود على هذه الأرض، ومن فضائله أنه لا يخدم الإنسان فقط في دنيا، بل في دنياه وفي برزخه وفي آخرته، يعني الثلاث الدور كلها يستطيع الإنسان يجعل العلم سببا له ومفتاحا لكل خير يدركه في هذه الثلاثة الدور، دار الدنيا ودار البرزخ ودار الآخرة. العلم به ترقى الأمم، به تنهض، به تستطيع تتقدم، به تستطيع أنها تدفع عنها كثير من غولاء الدنيا. لا يمكن للجاهل ولا للأمة الجاهلة أن تحقق من ذلك شيء. فلذلك صح أن يقال العلم مفتاح كل خير على إطلاقه، مفتاح كل خير. لو تأمل الإنسان حياته كلها، خاصة الذين وصلوا إلى سن متقدمة في أعمارهم، ينظروا ما سبق من أعمارهم، هل استطاعوا يحققوا شيء بالجهل؟ إنما هو بالدراية، بالعلم، بالوعي، بالاطلاع. يعني إحنا لما نقول العلم هنا نطلق العلم، يعني الاطلاع على أي معلومة تخدمك، هي في الحقيقة هي مفتاح الذي أدى بك إلى كل خير.
ماذا تقصد بالعلم؟ هل هو العلم الذي نتعلمه في المدارس، أم العلم في القراءة، أم العلم في يعني الخبرة الحياتية، في تواصلنا مع الناس، في امتهاننا بعض المهن وهكذا؟
أنا أقصد هنا أن العلم مفتاح لكل خير، العلم الذي هو ضد الجهل، بصرف النظر عن نوعية العلم. العلم الذي هو ضد الجهل،
لا يقتصر فقط في
العلم الشرعي،
لا يقتصر أيضا في العلم الشرعي.
أنا أتكلم هنا عن العلم بإطلاقه،
بشكل عام،
بإطلاقه. كل ما استطاع الإنسان يكون على دراية في أموره كلها، عنده اطلاع، عنده خبرة، يسلم ويفتح له كله. خلنا نضرب مثال يسير، يعني لو إنسان أراد أن يدخل مناقصة اليوم، أو أراد يسافر، أو أراد يشتري شيء. الإنسان الذي يسافر أو يدخل مناقصة أو يسافر وعنده معلومة عن هذا الأمر، هل يستوي مع من يدخل وهو جاهل؟ لا يستوي. إذن هو لما يكون يدخل مناقصة وعارف تفاصيلها وعارف جدوى ربحها وجدوى خسارتها، إذن هو دخل عن علم. واحد بيسافر عارف البلد وعارف إيش الشروط الواجبة في هذا البلد وإيش المطلوب أنه يكون عليها، إذن هو دخل على علم، وبالتالي سيسلم من كل شر. إنسان أراد يسافر عارف الطريق الذي يريد، يعني كل شيء، كل أمر تبنيه على علم هو يفتح لك الخير ويدرى عنك الشر. لذلك يعني صح أن نقول أنه مفتاح كل خير.
هذا المفتاح ما فضله في الشريعة وفي ديننا العظيم؟
سبحان الله، ما وجدت شيئا يعني عظما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم مثل العلم. ويكفينا في ذلك أن أول آية أنزلت على هذه الأمة اقرأ، التي هي مفتاح العلم. القراءة هي مفتاح العلم. قد يقال أن هذه الآية نزلت على أمة كانت جاهلة، تعرف العرب كانوا جاهلين، أمة أمية، يقول عنها صلى الله عليه وسلم نحن أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب، كان العرب من أجل الخلاق آنذاك. فنزلت عليهم أول آية اقرأ باسم ربك الذي خلق، الذي القراءة هي مفتاح العلم.
جميل.
فقد يقول قال طيب هي نزلت على أمة كانت جاهلة، فناسب أن يفتح لها أن إذا أردت التقدم والحضارة والسلامة اقرأي. صحيح القراءة كانت عليهم آنذاك، إذا أرادوا أن يحققوا شيئا لا بد من القراءة والاطلاع. طيب الآن نحن أمة، هل نحن لازلنا على ما كنا عليه من العلم الذي تحقق بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد تطور الأمة، رجعنا على ما رجعنا على ما كان عليه الأمر الأول. أصبح مع الأسف الجهل هو الغالب وأحد الثالوث الخطير اللي يهدد الأمة، وصرنا في مؤخرة الأمم. وإحنا إذا جينا نحاول نقيس أنفسنا على بقية الناس نجد أنفسنا دائما في المؤخرة، وأي قياس اليوم مع أي أمة متحضرة ستجد أننا متخلفين عن ذلك. فإذا لما نؤكد أن اليوم هذه الآية نحن مخاطبون بها اليوم، إذا أردنا الحضارة، إذا أردنا التقدم، إذا أردنا السلامة، إذا أردنا حل مشاكلنا القومية، مشاكلنا الداخلية في مجتمعاتنا، لا يكون إلا بالعلم والاطلاع. يعني على سبيل المثال، إنسان يريد يربي أبنائه اليوم، أكثر الناس يربيها بالوراثة، ينظر ماذا رب أباه، رباه هو وإخوانه يربي مثله، أو كيف ربت أمه إخوانه والبيت يربي عليه، لا يطلع على الجديد، لا يعرف أن الجيل الحاضر يختلف عن الجيل الماضي، لا يدرك أن التغيرات في المجتمعات مختلفة تتطلب أن الإنسان يكون أكثر دراية، أكثر علم، أكثر بصيرة في التعامل مع الجيل الحالي. الإنسان الذي يريد الآن يعلم جيل الحاضر الآن، يدخل عليهم في القاعة في الفصل، يريد يعلمهم بنفس الأسلوب القديم، هذا ربما لا يحقق المقصد. ليه؟ لأن تطور الآن طريقة العلم، أصبح استخدام الوسائل، استخدام التقنية، محاولة أنت لابد تدرك أنك الآن أمام جيل صار يصل إلى المعلومة في ثانية. يعني من قبل على ما قال بعض المشايخ كنا نقول اللي أكبر منك بيوم أعلم منك بسنة، صاروا هالأطفال الآن أعلم منا بمراحل في التقنية.
سبحان الله، مع أن العلم في السابق كان من الصعب الوصول إليه و اقتناء الآن بين يدينا، وأنت في مكانك وعندك الهاتف الجوال تستطيع أن تقرأ وتتعلم وتستطيع أيضا أن تنظر إلى أخبار العالم كله، وما تريد منه بضغطة زر تقدر تعرف تصل لما أردته من أي مجالات العلم. ولكننا
مقصرون.
لو عملنا مقارنة بين يعني اهتمام المسلمين بالعلم سابقا والآن فماذا؟
لا شك اختلاف واسع كبير. دعني أول أذكر ببعض النصوص. كنا الله عز وجل يقول في القرآن يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، يقول إنما يخشى الله من عباده
العلماء.
قال قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقال وقل رب زدني علم، وقال وفوق كل ذي علم عليم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. وقال العلماء ورثة الأنبياء، وقال من سلك طريقا، كما ابتدأت اليوم مقدمتك الرائعة، من سلك طريقا يبتغي به علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. وإن الملائكة على عظم أمرها تضع أجنحتها رضا لطالب العلم بما يصنع، تخضع له يعني تواضعا منها لهذا الجهبذ الذي سلك طريق يأخذ به أي علم نافع.
نعم.
والنبي عليه الصلاة والسلام يقول طلب العلم فريضة على كل مسلم، والباب هذا واسع. يكفي فخرا طالب العلم أنه كما قلت الملائكة والنمل في جحورها والحيتان في بحرها تستغفر لطالب العلم ومعلم الناس الخير. فضائل، إذا فتحت أي كتاب من كتب السنة، الأحاديث، في كتاب العلم باب، أخذ الأحاديث التي وردت في فضل أي خطوة تخطوها لطلب العلم. لماذا كل هذا في الشرع؟ من أجل أن يدرك المسلم أن العلم يجب أن يكون هو الركيزة الأولى التي تنطلق منها للحياة. أي إنسان يبني حياته على جهل مستحيل أن يدرك شيء. الناس اللي يعيشون في الأوهام، لا إن شاء الله يمكن يفتح عليك إيش؟ تقعد تبني على أوهام. ليست الأمور تدرك بالتمني ولا بالتحلي، تدرك بالعلم بالدراسات. اليوم كل أمورنا تأتي بخبط عشواء، نقول لا احتمال، على ما قلنا مرارا وتكرارا كثير من أمورنا مبنية على تذكر على برنامج البي بي، أكثر البرامج عندنا وأمور حياتنا وأمور مستقبل أحيانا الدول قائمة على البي بي بي، برنامج البي بي. ما هو برنامج البي بي؟ بالبركة، الأمور كلها بالبركة. كل الأمور بالبركة، ما هناك تخطيط، ما هناك دراسات، ما هناك استفادة من. قل لو حاولت تستعرض دول العالم العربي، كم مركز بحوث ودراسات موجودة فيها، كم عدد الدول الموجودة في العالم العربي تعتمد في قراراتها السياسية على دراسات كما تفعل الدول الغربية؟ كلها علم. ما عاد اليوم تقول لي والله أخبط خبط عشوى، يمكن يجي يمكن تحصل، هذا ما يمكن. ولذلك الشرع أعطى موضوع العلم
بإطلاقه. طبعا لا شك أن العلماء يقولون إذا أطلق العلم في القرآن والسنة في الغالب يطلق على العلم الشرعي، لأنه هو مفتاح كل خير العلم الشرعي، بسبب أن به أولا تعرف ربك وتعرف دينك، وبه تستطيع أن تعبد الله على بصيرة. ولذلك الإنسان بالجهل يخسر. اليوم أدنى شيء في كفارة، الكفارة هذه ما هي دراهم، تحلف وبعدين ما تؤدي يمينك يلا ادفع كفارة، بيروح عمرة أو حج ويخطئ لأنه ما تعلم، كفارة أحيانا فيها ذبح وأحيانا فيها صيام. يعني خطأ واحد يقدم عليه الإنسان في 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 مثلا في الظهار، ويأخذه نفسه بعزه ويقول على الامرأة اذهبي انت حرام عليك أمي وأختي، والله ما عاد كذا، وبعدين يندم. يلا هذا اللي بناه بجهل، هذا عليك عتق رقبة، فإن لم يستطع صيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع إطعام 60 مثل هذه، ما هي خسائر. ترى الجهل يورث الإنسان خسائر لا حصر لها. الآن أنت لو تسير في الطريق وتجهل أن الطريق هذا ممنوع، كم يكلفك من غرامة؟ لو تقطع الإشارة دون أن تنتبه، كم يكلفك هذا؟ كل هذا جهل. الجهل ما يمكن يورث الإنسان توفير في مال ولا سلامة من في عمر أبدا. لذلك نحن أمام أمر خطير جدا. دعنا نكون صراحة، أنت ذكرت قلت القياس، وين كنا؟ كنا من قبل نحن استطعنا أن نقلع العالم كله باحترامنا سابقا، كانوا يتسولون على موائدنا. كل العلوم التي استفاد منها والمنصفون من الغرب اليوم قلة الذين يعترفون بفضل المسلمين على العلم الحاضر، سواء في علم الطب ولا علم الفلك ولا علم الزراعة ولا غيرها كلها. لكن ماذا ينفع أن نقول كنا وكنا؟ هذا اللي نحسنه الآن، نحن نقف على المنابر ولا على المحاضرات لنقول كنا ومنا فلان ومنا. طيب متى نقول ها نحن ونقوم نحن بالجهد؟ ينبغينا أن نصدر الستار على التغني بالماضي والتغني بالتاريخ. التاريخ ممكن يدعمنا من أجل أن نجدد تلك الصورة، ولكن لا ينبغي أن نعتمد عليه. نقول والله إحنا كنا من أمة، ما ينفعك هذا. تاريخك الصحيح هو الذي تخطه أنت بيدك وتسعى لتحقيقه. عندنا تقصير كبير في هذا الجانب، ولذلك الشريعة تدعم طلب العلم بكل أنواعه، وتخص طبعا العلم الشرعي في المقدمة، ثم تفتح آفاق العلم.
مسألة ميزان العلم، أو مسألة أن أنا أتعلم أشياء تنفعني قد تنفعني، ولكن هناك أساسيات لا يعني أكون غائب عنها وأجهلها، فلازم أن أنا تكون عندي أولويات في التعلم
بلا شك. أولا، ولذلك اليوم التعليم النظامي هو يمشي بهذا التدرج. أولا الإنسان يتعلم اللغة، يتعلم كيف ينطقها سليم، ثم يبدأ يتعلم. بالنسبة للمسلم عندنا واجب أن يتعلم كيف يصلي، كيف يصوم، كيف يحج، كيف يعبد الله، كيف يجتنب المحرمات، كيف يجتنب الأمور الشركية والكفرية والبدعية. هذه أمور أساسية يبنى عليها حياة المسلم. ثم بعد ذلك تأتي الأمور النافعة في حياتك، كيف أكسب الحلال، كيف أتجنب الحرام، كيف أتعامل مع والدي، كيف أتعامل مع أرحامي، مع جيراني. ثم أتعلم بعد ذلك ما هو نافع لي، إن كنت أنا أميل إلى الطب، أميل إلى الهندسة، أميل إلى العلم الشرعي، أميل إلى فالمقدمات لا بد من التدرج فيها في طلب العلم لا شك. يعني من الخطأ أن الإنسان إلى الآن ما عنده أبجديات أن يقرأ القراءة العربية ثم يروح يدرس مثلا لغة إنجليزية. يعني أنت كعربي أولا عليك أن تتقن لغتك وتعرف تعبد الله بها، ثم تعلم غيرها. إنسان يريد يدرس الهندسة ولا يزال ولا يعرف يصلي، هذا من الخلل. ابدأ أولا بتعلم دينك. يعني هذه أبجديات متفق عليها أن التدرج في طلب العلم يجب يكون أولا يبدأ بالأهم ثم المهم، أن يقدم الواجب ثم المستحب. يعني ما يصح إنسان حتى شرعا يقوم الليل ثم يفوت صلاة الفجر، هذه فريضة وهذه سنة.
صحيح.
هذه خلل في التركيبة ناتج عن جهل، عن عدم معرفة ترتيب العلم، درجات العلم، يعني ما هي الأولويات فيه. هذه تأتي بالعلم أيضا.
لكن من أين أخذ العلم الشرعي بداية اللي هو الأساس؟
لا شك.
يعني المشكلة يمكن أخذها عن ناس ممكن يضلوني عن العلم الصحيح والشرع الصحيح، فمن أين أخذ هذا العلم؟
أحسنت، هذا سؤال أنا أعتبر من أهم الأسئلة حقيقة، لأن اليوم إذا الإنسان طلب العلم الشرعي من غير مضانه ممكن يقع في البلاء. يعني اليوم اللي يقول والله خلاص أنا عندي جوجل، العلامة جوجل، بكتب المعلومة. طيب انت تدري اي موقع بيرسلك جوجل؟ قد يرسلك الى مواقع اهل البدع، قد يرسلك الى مواقع ما هي لمسلمين كاتبين عن الاسلام معلومات مغلوطه. لا بد تطلبها من المصادر الشرعيه، واليوم مصادر معروفه، الكليات الشريعه موجوده، العلماء ما يخلو بلد من وجود علماء وطلبه علم، لهم حلقات في المساجد، لهم كتبهم المعروفه. ما العصر اليوم كما ان في كل عصر هناك معلومات واضحة للناس في أن العلماء هم فلان وفلان وفلان، والذين هم معروفين بالعلم ومتخرجين من كليات الشريعة وحياتهم كلها في بث العلم ونشر العلم، ويشهد لهم علماء عصرهم والصالحون فيهم أن هذا من أهل العلم، طرحه كلها مبني على قال الله وقال رسوله وقال السلف الصالح. فهذه مصادره معروفة في كل بلد، موجود المصادر التي يطلب فيها الإنسان العلم الشرعي. أما أجي أقول والله أنا شفت كتاب مرة وأنا في المطار وخدته وقرأته، والله فيه معلومات. شو الكتاب هذا؟ من مؤلفه؟ ما هو من أين مصدره؟ دخلت الموقع الفلاني وقال لي هذا حلال، والموقع هذا لمن؟ هل كل موقع يصح أنك تأخذ منه فتوى شرعية؟ ما هو صحيح. فهناك اليوم خلط، يعني يظنون الإنسان أن أي موقع يدخله ممكن يصح أنه يعتمد عليه في دينه، أي كتاب يراه يقول يصلحه، أي قناة يفتحها يقول والله شيخ لابس له بشت ومشلح وشيخ وعليه سمات العلم أو عليه عمامة وكأنها عمامة العلماء، إما في الأزهر وإما في بلد آخر. ما هو بصحيح، مو كل قناة ولا كل برنامج تقول والله هذا معتمد، لابد أن تنظر من هذا وهل يعرف في أهل العلم. اليوم مثلا لو مثلا إنسان وجد اسم شخص قاعد يتكلم عن العلم، سهل اليوم أعرف من فلان، إما أن أدخل جوجل أو أسأل أهل العلم فلان هذا معروف بالعلم. لأن اليوم عندنا جرأة عجيبة، هناك أناس ينتسبون إلى العلم ويتكلمون في العلم بغير حق، يضلون الناس مع الأسف باسم العلم، تجد عليه عمامة أو تجد عليه مشلح ويشككك مثلا في وجوب الصلاة، يشكك في صلاة الجماعة، يشكك في الصيام، يشكك في
الحديث.
اليوم أنت شفت جينا في, 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 في عرفة وشككوا في صيام يوم عرفة، جينا في عاشوراء قالوا أبد ما في شيء اسمه عاشوراء. من هؤلاء؟ هل هؤلاء هم علماء الأمة؟ هل هؤلاء الرموز اللي عرفت الأمة دينها منهم؟ جينا في ستة من شوال شككوا فيه، جينا في رمضان تكلموا فيه، جينا في المحرمات الصريحة الخمر شككوا في حرمته، الربا شك. من هؤلاء؟
حديث الرسول صلى الله عليه وسلم،
حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين الذي تلقت الأمة قبولهما شككوا فيها، من هؤلاء؟ لا تجدهم هؤلاء معروفين عند أهل العلم، ولا يشهد لهم بالعلم الصحيح، ولا يعرفون بأن هؤلاء الذين صدروا الأمة في تاريخها. فإذا يجب الإنسان يميز، لا تأخذ أي شيء. مثلا اليوم من عاطفتنا شيخ عقيل أن أي إمام أو خطيب نعتبره عالم ونجي نستكتي، ما هو صحيح.
يقول كل داعية عالم، يعني
لا ليس صحيح.
كل داعية ممكن يكون مفتي، لا
ما هو صحيح.
ما هو صحيح.
ليس كل خطيب
أو إمام مسجد
أو يكون مفتي. أجي أستفتي في قضايا كبرى في مسائل كان يجمع لها عمر رضي الله عنه أهل بدر، أجي أسأل هل هو عرف بالعلم؟ نعم، إذا كان إمام أو خطيب عرف بالعلم، والله خريج شريعة ومشهود له بالعلم وطلب العلم والعلماء يعرفون طرحه، نعم. أما كل إمام وخطيب معناه أعتبره هو المفتي، هذا غلط.
حنواصل حديثنا إن شاء الله في هذه النقطة بالذات. نعم. الشيخ دكتور طارق الحواس، لكن خلينا نأخذ هذا الفاصل ثم نرجع ونواصل حديث الشيخ طارق عن العلم. حياكم الله أعزائي المشاهدين، ومفتاح من مفاتيح الخير هو مفتاح العلم، ونحن نتشرف بتواصلكم معنا عبر هاشتاغ البرنامج عبر تويتر أو الوسم مفاتيح الخير عبر تويتر. بإمكانكم الإدلاء برأيكم أو تستفسرون من الشيخ عن بعض القضايا في موضوعنا موضوع العلم، وأيضا عبر هواتف البرنامج كما ترونها أمامكم في نفس موضوعنا وهو موضوع العلم. نرجع لفضيلة الشيخ الدكتور طارق الحواس، يعني أنت قلت أنا مو كل شيخ تأخذ منه الرأي الشرعي والعلمي، ومو كل موقع يكون صحيح وصادق وهكذا، لكن مشكلة هناك يعني يظهرون لنا أناس عندهم أراء شاذة، أراء يعني تدعو إلى العنف وخطيرة، فما أدري كيف نتعامل معها.
أحسنت، أيضا هذه من ضمن الأمور التي نحتاج تحذير الأمة منها، أن ليست كل من يتكلم باسم العلم يؤخذ منه العلم. اليوم أصبح مشاركات تجدها تبث عبر قنوات اليوتيوب ولا عبر التويتر ولا عبر سناب شات ولا عبر برامج التواصل الاجتماعي اليوم، وقد استخدمها أهل الباطل كثيرا
في بث آراء لا تمت للدين بصلة، مثل الذين يدعون اليوم إلى قتل المسلمين، ما يسمى تحت مظلة الإرهاب اليوم، الغلو، هو الغلو الذي خرج علينا من الدواعش وأذنابهم وأضرابهم في الأمة اليوم، الذين يدعون إلى تكفير المسلمين، إلى الخروج على ولاة أمور المسلمين، إلى قتل المسلمين في المساجد بحجة أن هذا جهاد وهذا تخليص هؤلاء مشركين وأحكم عليهم بالكفر. وإذا جيت يستفتح لك بقال الله وقال رسوله، وربما يستشهد بقول لبعض أهل العلم، لكنه مع الأسف يعني كلمة حق أريد بها باطل، وسيقة النصوص على غير مساقها، ولم يعرف كيف يعني تساق الأدلة حتى يصح أن يستدل بها على البهل. هل يمكن الشرع الإسلامي الذي أتى رحمة للعالمين أن تستخدم آياته التي في القرآن الكريم أو أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يقتل الناس الأبرياء الذين ليس لهم علاقة بإيذاء المسلمين أو بقتل المسلمين؟ هل يتصور أن الدين الذي جاء رحمة لينشل الناس مما كانوا عليه من بعض جاء ليقتلهم، جاء ليستبيح دماءهم؟ أناس يصلون في المساجد يأتي من يفجر نفسه فيهم يقول أتقرب إلى الله بقتل المسلمين؟ تحت أي بند هذا؟ كيف يفهم الإسلام إذا كان أتباع الإسلام يقتلون المسلمين أنفسهم بحجة أن هذا
كيف بغير المسلمين؟
بالله عليك كيف يكون هذا؟ ولذلك لا يمكن أن يكون هؤلاء مصدر لسماع العلم الصحيح، لا يمكن أن يعني يقبل أي طرح من هؤلاء. يجب على الناس أن يعرفوا من هم علماؤهم، من الذي يرجع إليه في مثل هذه الأبواب. إذا عمر رضي الله عنه في بعض المسائل اليسيرة التي لا تصل لهذا المستوى يرى أنه يجمع لها أهل بدر ويجمع لها كبار الصحابة يأخذ شورهم في ذلك. قصة زيارته للشام حينما أتى إلى الشام وقد خرج فيها الطاعون، واستقبله أبو عبيدة على أبواب الشام يقول له يا أمير المؤمنين الطاعون انتشر في الشام، تدخل أو لا تدخل؟ جمع أولا المهاجرين استشارهم، ثم جمع الأنصار ثم استشارهم، ثم جمع أهل بدر، ثم كبار الصحابة، كل ذلك عشان يخرج برأي فيها إيش؟ احتمال إصابة الجيش واحتمال عدم إصابتهم، يعني شو إلى هاي المستوى. وآخر استقر الأمر بعد الاستشارة كلها، مع أنه كان بمقدور أن يبت الأمر، هو أمير المؤمنين العبقري وهذه الأمة، لكنه استشارهم خرج برأي نعود. اليوم تستباح دماء الناس بمجرد واحد لا يعرف لا في علم ولا يعرف في عقل ولا يعرف، هو اللي قاعد يشتي للناس يقول لهم اخرجوا وافعلوا وتخرج تسجيلات. هل وصلنا إلى هذا المستوى، إلى هذا الانحطاط، أن نأخذ قضايا الدماء وقضايا كبرى في الأمة من أناس لا لا لا, لا يمتون العلم بالصلاة؟ لا يمكن هذا.
عندنا أبو محمد من الدوحة. السلام عليكم أبو محمد.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله، تفضل.
الله يبارك فيكم ويجزيكم خير إن شاء الله.
ويجزاك الخير.
الله يعافيكم. بالنسبة لعلماء المسلمين،
نعم،
لا يحرضون أمة النبي محمد عليه الصلاة والسلام بتفسير القرآن الكريم وفقه أسماء الله في هذا الزمان، حتى أصبح المؤمن خاوي إذا جاءنا أي معلومة ولا شيء يلتقطها، لأنه فعلا خاوي من
يعني تجد التقصير في علماء المسلمين أنهم لا يعلمون الناس ويهتمون في الأمور الأساسية في أمور ديننا.
نعم، ما يحرضونهم على تفسير القرآن وعلى الدين. الله يبارك فيك
إن شاء الله. بيجاوبك الشيخ إن شاء الله.
أحسنتم، جزاكم الله خير.
والله يا أخي
ما تقصير فعلا من العلماء وتقصير من عندنا، يعني
التقصير وارد، لكن لا ينبغي اتهام علماء المسلمين بأنهم لم يقوموا. والذي يطلع على مؤلفات علماء المسلمين عبر الأزمنة يعني الماضية والآن يدرك أن العلماء لهم جهودهم. لا نعرف للعلماء يعني غالبا المعاصرين إلا ولهم مؤلفات ولهم دروس، لكن الناس لا يأتون.
هو ممكن في الخطب اهتمام العلماء بمواضيع يعني في مهمة وفي أهم،
ممكن نشوف التقصير المواضيع. وارد، أنا أقول التقصير وارد، ممكن يكون هناك نوع من التقصير، لكن لا ينبغي اتهام علماء المسلمين هكذا على العموم أنهم ما قاموا بدورهم في بيان العلم. لا، صحيح أنهم يقومون، لكن ربما ليس على المستوى المطلوب، ربما ليس على المستوى الشامل، أحيانا الأبواب ما تكون مشرعة لهم، أحيانا الأمور ما تتاح لهم، لكن لا نتهم علماء المسلمين بأنهم لا يقومون بدورهم. هذا كلام على إطلاقه غير مسلم.
ما هي لغة الأرقام في مستوى العلم عندنا في العالم العربي شيخنا؟
والله أرقام نخجل منها حقيقة. حينما نتابع ما تعلنه المنظمات الدولية عن مستوى التعليم في العالم العربي، نشعر نحن كأمة أمة العلم بالخجل أن وصلنا إلى هذا المستوى. نعم كنا غير قبل، لكن نتكلم عن الآن لا شك أنها أرقام مخجلة ومؤسفة والله، يعني لمثلها ينبغي أن يدق ناقوس الخطر ويعلن حالة الطوارئ. تصور أمة العلم أمة اقرأ نسبة الأمية فيها تصل إلى 40%. منظمة اليونسكو تبع الأمم المتحدة عام 2013 أعلنت أن نسبة الأمية تصل في هذه الأمة إلى 30%، وبعض المنظمات وصلتها إلى 40% نسبة الأمية، وأكثرهم من الأطفال والنساء. آخر أيضا رقم أعلن أن هناك أكثر من 12 مليون طفل في العالم العربي، أنا أتكلم عن مستوى العالم الإسلامي، العالم العربي الذي نزل هذا القرآن بلسانه، أكثر من 12 مليون هم خارج منظومة التعليم. يصل النسبة التي في الأمية في بعض البلاد العربية إلى 60%، بعض ليس على مستوى العالم العربي كله، بعض البلاد. يعني في 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 سنوات سابقة العراق استطاع أن يقضي على الأمية، يقضي على الأمية كلها، والآن بعد الاحتلال الأمريكي وما وقع من التداعيات الآن عادت النسب تعود إلى الأمية في العراق، وقل مثلها في 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 مدن أخرى. في اليمن نسبة الأمية ليست بالقليلة. مصر هذه دولة الحضارة ودولة العطاء ودولة العلماء، الآن النسب قاعد تزداد في نسبة الأمية. هذه كارثة على مستوى العالم العربي الذي يؤمل أنه يكون هو الذي بيده القيادة والريادة. مجلة التايمز لها تقرير سنوي عن مستوى الجامعة، طبعا هو يعني قد يكون له أجندة أو له شروط، لكن دعنا، هو كل سنة يعلن. أكثر من كل السنوات الماضية ليس في الجامعات اللي يعلن عنها جامعة واحدة عربية تدخل ضمن الجامعات المتفوقة في تقريرها السنوي، في حين أن الجامعات اليهودية قلما يخلو إحدى التقرير هذا من وجود جامعة أو جامعتين لليهود متفوقة في مستوى تعليمها. حينما ننظر إلى كم تعطي الدول العربية من ميزانيتها لموضوع التعليم نجد شيء مخجل. التقارير تقول 2% من 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 الناتج القومي المحلي تنفق الدول العربية على منظومة التعليم، في حين في دول الغرب تصل بعضها إلى أكثر من 10% من 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 الناتج القومي في دعم التعليم. كم تدعم البحوث العلمية؟ لا أعرف دولة عربية من ضمن ميزانيتها ما يسمى بدعم البحوث. مرة أعلن عن الإمارات في إحدى السنوات أنها دعمت إحدى منظمات التعليم للبحوث بمبلغ مقطوع، ما عداها ليست هناك في ميزانية الدول العربية شيء اسمه للبحوث.
أتوقع قطر يعني أولت الاهتمام الكبير في موضوع العلم
بلا شك. نعم. طبعا حين جينا نضرب بشكل عام، لكن قطر لا شك أن اليوم أخطت خطوات رائدة في هذا الباب. مستوى التعليم الآن في قطر إذا جيت تقيسه بما سبق لا شك أنها قفزة نوعية، وهي تتحدث عن نفسها، ما على أحد يحتاج أنه يتكلم عن ما وصلت إليه هذه الدولة. نعم. ولست أنا الذي يروج لقطر لمستوى تعليمها، جامعاتها ومستوى أبنائها اليوم ولله الحمد المستوى الذي يتحدث عن نفسه يثبت وجوده، وما هذه الكوادر التي نجدها اليوم من أبناء البلد التي تتولى كثير من وزارات وكثير من المؤسسات وكثير من الشركات، وهذه القفزة النوعية إلا دليل، الحمد لله دليل ولله الحمد واضح على الرغبة الأكيدة من القيادة على وصول مستوى في التعليم، وهم أدركوا ذلك. والذي يزور المدينة التعليمية في قطر يدرك نظر القيادة في أهمية مسألة العلم وإعطائه يعني الدعم الأكبر للوصول إلى مسألة الرقي والحضارة. أن لأمة تتمنى أنها ترتقي وهي لا تعطي للعلم مقداره. العلم هو الركيزة الأولى للحضارة، هو يعني المسمار الأول إذا أردت أن تقوم بأي منشأة. بالعلم نستطيع نحن أن ندفع عن أنفسنا أخطار، نستطيع أن نصل أن لا نكون عالة على غيرنا. إلى متى تصبح هذه الأمة تنتظر ما يخرج من الأمم السابقة؟ نحن الآن نتلقف ننتظر ماذا سيخرج من التقنية في الطائرات في السيارات في 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 الكمبيوتر في الجوالات، ننتظر بس ماذا يعلن. ماذا لا نحن الذي نصنع؟ متى يأتي اليوم الذي ينتظرنا غيرنا؟ متى سنخرج ما عندنا؟ الآن غاية ما نقوم به هو أسلمت هذه الأمور، نحاول أن نضفي عليها شيء من أمور، لكن إلى الآن ما خرج من عندنا شيء من إنتاجنا. هذا الذي ندعو إليه. قضية التعليم ترى قضية خطيرة جدا وهي معقدة أيضا. هي قضية معقدة أحيانا إذا جيت تنظر إلى الأسباب اللي وصلنا إلى هذا المستوى والعوامل تدخلها عوامل كثيرة، لكن يجب نعترف أننا منظومة التعليم في العالم العربي اليوم يعني منظومة خطيرة ليست باللائقة بهذه الأمة.
قد يقول قائل أن تقدم الدول بالمال بالغنى بقوة الجيش وهكذا يعني، فماذا ستقول؟
نعم، هذه الأمور كيف يمكن أن تحقق بغير علم؟ الجيش ولا الصناعات ولا كلها هذه لا يمكن أن تبنى إلا بالعلم. لا 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 يمكن أن يدخل شيء من هذه الأمور في أسباب الرقي إلا وتجد العلم على أول أموره. لا بد أن ندرك أننا بالعلم في الجيش نستطيع أن نترقى في 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 أسلحتنا، في تقدمنا، في 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 استراتيجياتنا، في الصناعات، في قضية التعاملات، في كل أمورنا. بغير علم لا يمكن. لذلك نحن نحتاج حقيقة تجديد في 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 الدعوة للعلم. نحتاج إلى من يبعث من جديد في هذه الأمة روح العلم ويذكرها بأن بالعلم تستطيع أنها تعوض ما فاتها وأنها بإمكانها. لا ينبغي أن نقول خلاص قضي على هذه الأمة وانتهت. لا، لا يزال في في المجال المتسع. مع أن بعض الدارسين يقول لو أردنا أن نقضي على الأمية بالوضع الذي نحن نعيش الآن نحتاج إلى 40 سنة قدام حتى نستطيع نقول تنتهي الأمية في العالم العربي.
في ظل التطور التقني الحالي بعض أو البعض أصبح يبحث عن أشكال جديدة لطلب العلم بعيدا عن حلق العلم والدروس والخطب، ما رأيك؟
بالنسبة للعلم الشرعي البركة، كل البركة والطريقة التي فعلا تطمئن إليها النفس أنك تأخذ العلم المبني على الدليل هو عبر المساجد وعبر ثني الركب بين يدي العلماء. الذي يريد العلم الشرعي أنا على وجه الخصوص المبني على الدليل والمبني على بصيرة وليس فيه ولله الحمد لا غلو ولا إجحاف لا إفراط ولا تفريط، وسطية هذه الأمة، إنما هو العلم الذي يطلق في المساجد وعلى كتب أهل العلم قراءة وسماعا مباشرة. هذا هو الذي تطمئن إليه النفس أن الإنسان يكون في مأمن من الوقوع في المنزلق. لكن لا يمنع مع ذلك أن الإنسان مع هذه الحلق يستفيد من التقنية، بإمكانه يقرأ في عبر الكمبيوتر عبر النت عبر الجوال، يستفيد من المواقع الموجودة وهي توصل له المعلومة. لكن أن يصبح هذا هو مصدره هذا غلط. وقديما قال أهل العلم من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه. كتاب، ما هو آيباد ولا جوال، بس مجرد كتاب كان إذا اعتمد عليه دون القراءة على يد المشايخ يعني يعتقدون أنه يخطئ في ذلك أكثر مما يصيب. لماذا؟ لأنه ربما يقرأ العبارة على غير مراد أهل العلم فيظنها كما فهم هو فيقع في الغلط، لكن لما يقرأها على يد الشيخ يبين له أن المراد كذا وكذا وكذا. فما ظنك اليوم اللي يعتمد على مواقع غير معروفة ويعتمد على كتب ربما منشورة وهي ليست محققة؟ أن تكون هي الاعتماد الأكبر غلط. أن تكون روافد، أن تكون يعني مساعدة لا حرج، أن تكون هي الأولى وهي اللي عايزة متاهة هذا غلط.
يعني تجد فعلا كثير من الدول وزارة الأوقاف فيها مثلا يجرون وبعض حلق الذكر والحلق العلمية وأيضا محاضرات، لكن لا تجد هناك إقبالا من الناس. ما أدري الناس يعني ليش يترددون أو يستخسرون هذا الوقت الذي يستفيدون منه من عالم سواء كان ضيفا أم موجودا في البلد.
هذا من الخلل الواقع. والتربية لها دور جدا، الأسرة لها دور في تعظيم سماع العلم وتعظيم أهل العلم والمشايخ. لما يتربى الطفل منذ نعومة أطفاله ويرى والده كيف يقدر أهل العلم، كيف يحرص على حضور الدروس، سينشأ على حب ذلك. لكن إذا صارت الأسر أكثرها غافل عن ذلك وأصبحت تعطي الأيباد الابن وتسلم له الخيط والمخيط ولا يجد الطفل أمامه أحد يهتم لا بعلم ولا بسماع، أن للجيل الحالي يعني يعتمد. نعم تشكو اليوم كثير من المحاضرات والدروس من الحضور، بل كبار العلماء اليوم في الأمة يشكون لأنهم أعلنوا عن دروس ولا يكاد يحضر لهم إلا القليل. هذا لا شك أن هذا خلل في الأمة ويجب أن تعيد النظر. في المقابل نفسه أنا أقول أدعو أهل العلم الذين يقيمون الدروس أن يحاول أن يتطوروا. لا حرج أن إذا كان الجذب اللي يمكن يجذب هؤلاء الشباب باستخدام التقنية لا حرج، ممكن أن نقدم الدرس العلمي عبر التقنية. إيش المانع أني أشرح الصلاة بالبور بوينت مثلا، أشرحها بالعرض المباشر وعبر الضوء وأتكلم؟ لا يمنع ذلك. إن كان هذا سيجذب نفعل ذلك. لكن أيضا في المقابل لا ينبغي نقنع الأمة أنه لا مجال لسماع العلم إلا بهذه التقنية. يجب أن نعطي دروس المساجد احترامها وتقديرها، وأن بيوت الله من أهدافها العظيمة في الأمة أن تكون مصدر للعلم النافع، كما هو الحال في الخطب، هي من مصادر العلم، الكلمات والدروس كلها من مصادر العلم. فلا شك أنا أضم صوتي إلى صوتك أبو ناصر، وأعتقد أن هناك يعني غفلة كبيرة اليوم في مجتمعات المسلمين عن حضور الدروس، فينبغي الأسرة تقوم بدورها، ينبغي المعلمين يقومون بدورهم في التوجيه، كما أن على أهل العلم أن يحاولوا أن ينزلوا بطرحهم ويستخدموا ما يمكن أن يجذب هؤلاء إلى سماع العلم النافع.
هناك مقولة منتشرة: أمة اقرأ لا تقرأ.
صحيح،
يعني مشكلة أن الناس من الصعب الآن يقتلون كتابا ويشترونه ثم يقرؤونه.
مع الأسف يشترون معارض الكتاب اليوم، يقول لك المبالغ اللي تشترى بالملايين
والجن والأمور يا شيخ.
هذا الأسف صحيح، نسبة الكبرى فيها نسبة الطبخ والرجيم
والروايات
والروايات والجنس أيضا، إذا كان تتعلق بأمور جنسية تجد لها رواج أيضا، لكن العلوم الشرعية اشتريت فتجدها في الرفوف، قليل منها من يقرأ. فلا شك أن القراءة اليوم، الإحصائيات تقول أن في أحسن الأحوال نسبة العامة يقولون أن 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 الإنسان العربي يقرأ في السنة في حدود صفحة أو صفحة ونصف، هذا في أحسن الأحوال. دعنا من الناس اللي يعني الاستثناءات اللي يقرأ على 10 كتب، هذا استثناء في الأمة، إحنا نتكلم عن العموميات. يقول لك أحسن الأوضاع من يقرأ في السنة صفحة ونصف، في حين في العالم الغربي الإحصائيات تقول إن أقلهم يقرأ في السنة حدود كتابين أو ثلاثة. ولذلك أنت تسافر يا أبو ناصر وتشوف إذا زرت كل معه كتابة، أما نحن فمعنا جوالاتنا. قد يقول قال طيب الجوالات اليوم إحنا نقرأ فيها ما شاء الله مقالات، نقرأ فيها كتب. صحيح، إذا كنت تستخدم الجوال أو الآيباد أو اللابتوب لقراءة كتب حيها له على العين والرأس، لكن تعال النسبة العظمى هل هم يقرؤون كتب؟ إنما الغالب يقرأ نكت، يشاهد مواقف مضحكة، إذا جل مقال أصلا طويل على طول إما يبي المعلومة المختصرة، يبي الطبخ الجاهز السريع الذي لا يكون فيه عمق، وهذا مشكلة. ولذلك كيف يمكن إحنا نصبر على طلب العلم المادي؟ خلينا نكون العلم الشرعي الآن، العلم المادي اللي قائم على الاختبارات والتجربة، هذا كيف يكون في صبر إذا كنا مو قادرين على أن نصبر على قراءة صفحة أو صفحتين أو مقال؟ لا شك أن هذا مؤشر خطير وينذر بشر والله على هذه الأمة.
جزاك الخير دكتور طارق الحواس. فاصل ثم نرجع ونعاود التواصل معك وموضوعنا المهم العلم. حياكم الله أيها الأحبة، ونواصل حديثنا مع الشيخ طارق الحواس وموضوع العلم. دكتور طارق، كيف يمكن أن يساهم العلم في حل مشكلات الأمة؟ وهل فعلا العلم هو مفتاح النصر والفلاح لأمتنا المنكوبة؟
بلا شك، يعني هو يساهم في مثلا مشكلة الغلو اليوم التي وقعت في الأمة، لا يمكن أن تحل إلا بالعلم. عندنا مثال من فعل ابن عباس رضي الله تعالى عنه، حينما خرج هؤلاء الغلاة في عهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال لهم الخوارج، واتهموا علي رضي الله عنه بالكفر وخرجوا من جيشه، أكثر من 8 إلى 9 آلاف واحد خرجوا. كيف رجع هؤلاء؟ بالعلم. أرسل لهم علي بن أبي طالب عبد الله بن عباس يناقشهم، إيش تنقمون على أمير المؤمنين؟ إيش المشكلة عندكم؟ قالوا 1 2 3. أجابها عبد الله بن عباس الشبه، رجع معها أكثر من 6 إلى 7 آلاف واحد من جيشه. بالعلم نحن نواجه الغلو. في المقابل عندنا التميع للدين، عدم احترام، يعني عندنا غلو يواجهه تميع للدين وإفراط أو تفريط. أيوة، يعني اللي يريدون كل شيء على أهواءهم ولا يريدون دين له أسسه وقوائم، هذا لا يمكن يحل إلا بالعلم. أيضا أن تبصر الأمة أن هذا علم، هذا دينكم، دين قائم على قال الله وقال رسوله. ما هو
لماذا لا يجتمع علماء الأمة على فتاوى محددة وموحدة حتى يعلم الناس أو يتبعونه؟
شوف يا أبو ناصر، إذا كنت تريد في المسائل الفروع، أنا أرى بالعكس هذا فخر للأمة أن يختلف العلماء فيها، لأن توسع الفروع في الفروع. أما في الأصول فالأمة مجمعة، لا نعرف أحد من أهل العلم شذ في أن الصلاة واجبة، لا نعرف أحد من أهل العلم يعني اختلف في مسألة أركان الإسلام قال ليس ركنا، الأصول اللي يسمونها العلماء المبادئ العامة في الشريعة هذا متفق عليها، ولذلك ألف العلماء ما أجمع عليه العلماء من مسائل كثيرة جدا. لكن الاختلاف في مسائل أخرى بالعكس هذه أنا أعتبرها إثراء للأمة ورحمة للأمة أن تبقى في آراء يقبلها الدليل. جميل. فالمقصود أن بالعلم نستطيع نواجه هذا التميع للدين، التحايل على الدين. اليوم إحنا كيف نريد أن الله ينزل علينا النصرة وتأييده وأن يدفع عنا ونحن نتحايل على دينه؟ مواجهة التحايل على الدين اليوم والتفلت من الأوامر الشرعية يبنى أيضا بالعلم، أن نذكر الناس أن يخافون الله وأن يتقوه ويعرفون أن الدين هذا ملزوم الإنسان أن يعمل به وأن يتق الله فيه وأنه سيسأل عنه يوم القيامة. بالعلم نستطيع نواجه شبح الشهوات. أن تعرف اليوم يعني أمرين يعني أعداء الأمة يضربون على وترهم على 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 جيل هذه الأمة، وتر المخدرات وتر الجنس. هذون الشهوات بقدر ما يستطيعون يغرقون هذه الأمة بقدر ما يطمئنون هم أنها خلاص خلص منها، كما قال بعضهم كأس وغانية تصنع في أمة محمد ما لا تصنعه المدافع والطائرات. فإغراق الأمة في الشهوات ما يواجه إلا بالعلم وبالإيمان والتربية. اليوم يقولون في الفضاء حدود أكثر من 14,000 قناة، المشفر منها الذي يهتم بالجنس في حدود 7,500 قناة مشفرة لبث شهوة الجنس. وانت حدثني عن إنسان يصبح ويمسي لا يفكر إلا بالجنس، إيش ممكن هذا ينفع نفسه أو ينفع مجتمعه أو ينفع أمته؟ إغراق الأمة في هذه الشهوة هو قضاء عليها. المخدرات كم يهرب على 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 بلاد المسلمين، كم تمسك اليوم الدول الخليج وغيرها من الكميات الخيالية أرقام فلكية من الحبوب التي يراد يهرب. من الذي يرسلها؟ من الذي يديرها؟ من الذي قاعد أهمه بس كيف يوصل المخدرات إلى شباب هالأمة؟ هم ناس يريدون القضاء على الأمة، لأن الإنسان اللي يعيش بالمخدرات لا يمكن هذا تقول وراءه إنتاج ولا عطاء ولا اهتمام بعلم. يعني أنا أقول بالعلم فعلا ممكن نتقدم، ويمكن حتى الإنسان اللي يفكر على مستواه الشخصي، إنسان يريد يكون إنسان مرموق ويرحب ويكون له بالعلم. قبل أن أتيك قاعد أسمع للدكتور علي النعيمي وزير البترول عندنا، أنا والله توني أسمع قصة هذا الرجل، كان يعمل مراسل في أرامكو، هالكلام قبل 40 أو 50 سنة، دخل على مهندس أمريكي يوم كان موجود قيادات أمريكية في الشركة، دخل عليه عطاه الورقة قال بشرب ما، قال لا هذا الماء ممنوع بس المهندسين، أنت مراسل برا ما تشرب من هذا الماء. هذا الكلمة يعني دفعت يعني أن يصل بي الإهانة ما حتى الماء ما أشربه، وراح واصل أن يطلب العلم ودراسته وبعث ورجع بعدها دكتور، والآن وزير الشركة وظل مديرا على الشركة فترة، ثم أصبح الآن وزير لهذه البترول. حتى الكوريين احتراما له سموا شارع باسمه. وكم عدد الناجحين في قطر ولا في الكويت ولا في غيرها من الدول الذين كانوا ما حققوا إلا بالعلم، كانوا لا شيء ثم درسوا أخذوا الدكتوراه تقدموا تطوروا أنتجوا أبدعوا صاروا ناس محترمين تفتح لهم المجالس. الإنسان الذي يبحث عن الرزة والمكانة لابد يدركنا بالعلم. ترى إذا كنت تظن بالمال وانت جاهل أنت يعني اسمح لي أقول لك ساذج جدا، ترى الناس تعرف من تخاطب. إذا كنت تظن أن مالك يخدمك وأنت أجهل الخلق لا يمكن أن الناس تحترمك، لأنك أنت ممكن بهذا المال تدمر نفسك تدمر غيرك. لكن بالعلم لا يكون عندك اطلاع عندك دراية عندك بخبرة تستطيع تحمي مالك وتفرض احترامك على الناس.
من أين نبدأ وكيف نبدأ؟
نبدأ أولا بالعلم الشرعي، هذا قناعتي. لابد من تأسيس الناس أولا على طلب العلم الشرعي المبني على الكتاب والسنة، لأن هذا الذي أراد الله بقوله اقرأ باسم ربك الذي خلق. إذن الله أسس في الأمة أولا أن تبدأ أن تتعلم من هو ربها، ما هو دينها، من هو نبيها، ما هو المأمور عليه، ما هو الحلال، ما هو الحرام. هذا لابد من هذا الأساس الذي نبني عليه القواعد الأخرى، ثم بعد ذلك نطور وندعم. لا بد من دعم البحث العلمي، لا بد من دعم العلم. عندنا أمور أساسية أنا أرى أنها مهمة جدا في مواجهة هالمنظومة المتخلفة في واقع الأمة اليوم في مسألة العلم. أولا الأسرة، الأسرة دورها مع الأسف أنا أعتبره مغيب ولا تقوم بدورها الواجب في إخراج الأبناء الذين يهتمون بالعلم. لا بد أن يقوم
حب العلم، ما يحبوا العلم مشكلة،
هذا مشكلة. الأب والأم إذا كانوا بعيدين كل
الدراسة البعد. الدراسة يعني شوف مجرد الدراسة.
طيب مو بس القضية الأسرة يا أبو ناصر، ادرس ادرس، لا بد تشجيع، لا بد متابعة، لا بد يشعر يا أخي والله أمهاتنا علمونه، أنا أمي لا تقرأ ولا تكتب، خرجت ثلاثة الآن دكاترة وبقيتهم معلمين. كيف؟ معنى تصبح منذ أن تصبح وهي جنب يلا أقرأ وهي ما تقرأ خذ الكتاب. وين المتابعة اليوم من الأم والأب؟ إما اعتماد على المدارس ولا جاب له مدرس ولا ربما خلاص اجرس وبعطيك. لابد يشعر الابن هناك معه من يأخذ بيده، من يشجعه، من يسهر لسهر. والله الأم والدة الله يحفظها تسهر لسهر وش تنام من ذلك وهي لا تدري، والله تروح تأخذ بأيدينا عشان تعلمنا وهي لا تقرأ ولا تكتب. أسرة لها دور. الأمر الثاني المعلم يا أبو ناصر، اليوم يعني في بعض الدول أردى الوظائف المعلم، راتب أدنى راتب هو المعلم. طيب هذا الأساس، هذا اللي يخرج لنا الجيل. أنا سمعت من واحد الإخوة هنا في قطر يقول زار كوريا وواقف في 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 طابور المطار يبي يدخل، المهم يوم إنه وصل إلى الموظف يسأله إيش موظف وظيفة، قال أنا معلم. وقف الموظف المطار قال له معلم، وتقف في هالدور. المعلمين لهم خط خاص، أنت ما تعرف أنت أين أنت، أنت في كوريا المعلم رقم واحد عندنا هنا، تفتح له الأبواب وله وأعلى دخل للمعلم لأن بالعلم يقومون. المعلم اليوم يعني مع الأسف يهان، وفي بعض البلدان. لكن شوف أنا ما أتكلم عن المعلم الذي لا يحترم نفسه، أنا أتكلم عن المعلم فعلا المؤهل. نعم لدينا أناس ينتسبون إلى منظومة التعليم والتعليم منهم براء، أتكلم عن المعلم المحترم اللي دخل وهو يحمل هذا الهم ليربي لنا جيل يهتم بالعلم ويعلمه التعليم الصحيح. احنا مررنا بجيل قديم كان والله يعني يعاقبونا على الحرف إذا نطقنا به خطأ، يعاقبنا بأن نكتب دفتر كامل لكلمة واحدة إذا أخطأنا فيها. كان تشعر عندهم إخلاص، يريدونك تتعلم تخرج جيدا. مثل هؤلاء تنحني لهم احتراما. لو جاز لنا الانحناء لأحد في الشريعة لانحنينا للعلماء العظماء، للمعلمين العظماء الذين يبذلون الغالي والنفيس في إخراج جيل متعلم. هذا الذي تقول والله هذا يجب أن يدعم، يعطى أكبر دعم له. المنهج، المنهج في 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 بعض الدول مع الأسف مناهج غير جيدة، تحتاج إلى مراجعة، تحتاج إلى إعادة صياغ، لأن مهم جدا أن ندرك أن المنهج له دور في ترويج العلم. قد يقول قال أنتم قاعد تكلمون عن العلم والأمة تعيش أوضاع خطيرة، تقتل أبناؤها والأمة تعيش. نعم أنا أقول في ظل عدم الحرية ربما لا نستطيع أن نتقدم في العلم. إذا كان الأمة تعيش مقهورة والشعوب تعيش لا تشعر بالأمان، أن لها أن تتعلم. فلذلك كتب بعض الكتاب قال أشعر أن اليوم أول أمر أشعر أنه مهم أن تتحرر الشعوب، أن تصبح قادرة على أن تتخذ إرادتها، تختار ما تريد، ما يفرض عليها شيء، ما تكون مقهورة في بلدها. ونحن والله نلجأ إلى الله أن الله ينجي المظلومين في هذه الأمة، وندرك والله فعلا أنه في ظل القهر والكبت والظلم صعب جدا أن تنتظر جيل مبدع. لكن في المقابل الحمد لله عندنا في دول الخليج مثلا وبعض الدول لا تعيش مثل هذه الأزمة. لماذا لا يتقدم فيها العلم؟ لماذا لا نسمع بأرقام جيدة من أبنائها تستطيع تحقق يعني اختراعات، تحقق اكتفاء ذاتي لهذه الدول؟ هذا الذي ننتظره. هذه أمور أساسية أنا أراها، الأسرة، المعلم، المنهج، هذه كلها أمور مهمة جدا في دعم. ثم المراغبات، دعم موضوع التعليم، إعطاء أكبر الأمور في 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 أمور البحث والعلم، لأن هذه مهمة جدا في تغير هذه المنظومة التي تخلفت.
الحكومات دورها في إعطاء الأولوية للعلم ودعمها،
دور أساسي جدا مهم جدا. ولذلك الناتج القومي، أنا أتكلم عن ناتج الميزانيات، يجب أن يعاد النظر في كم نسبة الميزانية للتعليم ودعم التعليم ومباركة هذا التعليم. لها دور وهي مسؤولة أمام الله ثم أمام الشعوب وأمام التاريخ مدى ما صنعت من أمر التعليم.
ونعيد ما قلته في البداية أن العلم هذا اللي راح أكتسبه لي الأجر من الله وعندي فضل كبير فيه، يعني إضافة إلى مسألة الوجاهة ومسألة أن بعضهم يفكرون مثلا أنا بعدين راح معاشي يزيد وهكذا، لكن في نفس الوقت ديني يأمرني.
ولذلك احنا بدأنا أول ما بدأنا بأن الإنسان يبتغي بهذا العلم وجه الله وأنه يؤجر عليه، لكن أقول لو رغبت حتى في أمور الدنيا ستجده في العلم. ولذلك قالوا من أراد الدنيا فعليه بالعلم ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم،
لكن العلم يحتاج إلى عمل
بلا شك. العلم الذي نقصده طبعا بالشكل الواسع إذا لم يتبع، خاصة في العلم الشرعي وفي علم المبادئ وعلم التعامل، إذا لم يتبعه عمل لا فائدة منه. لابد أن ندرك صحيح أن العلم يسبق العمل، يقول الله فاعلم أنه لا إله إلا هو، أولا فاعلم أنه لا، فالعلم يسبق العمل. وقد بوب البخاري في صحيحه باب العلم قبل العمل وأورد هذه الآية، ولذلك هو يسبقه لكنه يلاحقه، العلم يلاحق العمل، إذا لم يجده رحل. لا بد أن ندرك، ليس احنا فقط المعلومات عشان نخزنها ونستعرض قدراتنا في فعل، لا بد أن تتكلم عن الأخلاق، يجب أن نرى منك عملا في الأخلاق، تتكلم عن واجبات شرعية لا بد أن تكون عاملا بها، فلا بد من العلم الذي يتبعه العمل ليكون علما ربانيا مباركا.
دقيقة واحدة،
إذا نقول لا بد أن تعيد الأمة حساباتها في أولوياتها، لا بد أن تدرك الأمة ويدرك كل إنسان فيها سواء كان مسؤول أو حتى إنسان عادي، أن بالعلم نستطيع نحن أن نعيد مجدنا، بقوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، مفتاح العلم الأول، نستطيع أن نعيد أمور كثيرة، نستطيع أن نحقق ما نتمناه، ليس بالتمني ولا بالتحلي ندرك هذه الأمور، إنما ندركها بالعلم. أعيد النظر في مستوى العلم، حب العلم، مفاتيح العلم، كم عندك من الرغبة فيه، أعد ترتيب أولوياتك، أمنياتك، ما تريد أن تحققه، اجعل العلم هو أولها في كل باب من أبواب الخير، اطلب العلم، اسمع العلم، تواضع للعلم، ستجد أن الله يفتح لك خير الدنيا والآخرة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ دكتور طارق الحواس. ختاما نشكر فضيلة الشيخ دكتور طارق الحواس، عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد مسعود في الأحساء، ونقول لكم في نهاية الحلقة، كل شيء تحلم به سيتحقق، كل مكانة تتمناها ستحصل عليها، كل تقدير واحترام ستلقاه، كل الخير ستجده في حياتك وبعد موتك، كيف؟ عليك بالعلم، تربح في الدنيا والآخرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.